قال الإمام البخاري رحمه الله سورة الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جاهد من يتقي لوجهه يجر على وجهه في النار، وهو قوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة غير ذي عوج لب ورجلا سلما لرجل مثل لآلهتهم الباطل والإله الحق ويخوفونك بالذين من دونه بالأوثان خولنا أعطينا والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. وقال غيره: متشاكسون الرجل الشكس العسر لا يرضى بالإنصاف، ورجلا سلما ويقال سالما صالحا اشمأزت نفرت بمفازتهم من الحول حافين أطافوا به مصيفين بحفافيه بجوانبه متشابها ليس من الاشتباه ولكن يشبه بعضه بعضا في التصحيح. قال: باب قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: قال يعلى إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزلوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما فرغ مما يتعلق بسورة صاد أورد ما يتعلق بسورة الزمر، وأورد في أول الكلام كعادته كلمات عديدة من السورة فسرها وبين معانيها، ثم ذكر بعض التراجم المتعلقة في بعض الآيات. فأورد هذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تنقصوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأورد تحت هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو أن ناسا من أهل الشرك قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الذي تأمر به إنه حسن لما جاء به من الدين، ولكنهم قالوا: إننا قد فعلنا وفعلنا، قد أشركنا وقد قتلنا وقد حصل منا الزنا وحصل منا كذا وكذا، فهل ذلك من كفارة؟ فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم قال بعد ذلك: إلا من تاب. فمن تاب من الذنوب وغيرها فإن الله تعالى يتوب عليه. الشرك الذي هو أعظم الظلم وأبطل الباطل وأعظم الذنوب، وكذلك ما دونه من الذنوب إذا حصلت التوبة منها فإن التوبة تجب ما قبلها وتعدم ما كان قبلها. ونزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإن العبد مهما حصل منه من المعاصي فإنه لا يأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، وإنما يرجو. ولكن كما أنه لا يقنط من رحمة الله فذلك عليه أن لا يأمن من مكر الله، أن يكون ملاحظا جانب الوعيد وملاحظا جانب الوعد، يعني ملاحظا جانب الوعد وملاحظا جانب الوعيد، لا يكون معولا على أحدهما دون الآخر، وإنما ينظر إلى الاثنين معا. فكما أن الله غفور رحيم ويعلم العبد أن الله غفور رحيم، وكذلك أيضا يستشعر بأنه شديد العقاب، فهو كما أنه غفور رحيم هو شديد العقاب. ولهذا يأتي آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل فيها الجمع بين الترغيب والترهيب، بين الوعد والوعيد. يذكر آيات تتعلق أو تأتي آيات تتعلق بالوعد، ويأتي بعدها آيات تتعلق بالوعيد. من ذلك قول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أن الله غفور رحيم هو شديد العقاب، فالإنسان يرجو ويخاف ويسير إلى الله عز وجل خائفا راجيا، كما قال بعض السلف: الإنسان في خيره إلى الله عز وجل آخذا بالخوف والرجاء، يكون كالطائر الذي لا يتهيأ الطيران له إلا بسلامة الجناحين، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران. فالخوف والرجاء للعبد كالجناحين للطائر، فهو يسير إلى الله عز وجل بالخوف والرجاء، لا يكون معولا على الرجاء ولا معولا على جانب الخوف وجانب الوعيد، وإنما يأخذ بهذا ويأخذ بهذا. وكما يعلم أن الله غفور رحيم يعلم أنه شديد العقاب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول: فإن تولوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم الجاهلين. تولوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة، هذا ترهيب، ولا يرد بأسه عن القوم الجاهلين، هذا ترهيب. كما أنه يرجى كذلك يخاف، كذلك في أول سورة غافر: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، فهو غافر الذنب وقابل التوب هو شديد العقاب. فيجمع الإنسان بين هذا وهذا ويلاحظ هذا وهذا، لا يكون تعويله على هذا، لأن الذين عولوا على حديث الوعد وهم المرجئة حصل منهم ما حصل من التهاون بالمعاصي، وأدى بهم الأمر إلى أن قالوا: لا ينفع مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لأنهم عولوا على جانب الوعد. ويقابلهم المعتزلة والخوارج الذين عولوا على جانب الوعيد، قالوا: إنما ارتكب كبيرة فهو خالد مخلد في النار. وقالوا إنه، قالوا الخوارج إنه كافر، وقال المعتزلة بأنه في منزلة بين منزلتين. هؤلاء غلبوا جانب الوعد وهؤلاء غلبوا جانب الوعيد. وأهل السنة وسط بين الطرفين المتباينين، وسط بين الإفراط والتفريط، فهم يأخذون بهذا ويأخذون بهذا، ويرجون الله تعالى ويخافونه. لا يكون عبادتهم له بالرجاء فقط ولا بالخوف فقط، ولا يغلبون جانبا على جانب، وإنما يأخذون بالجميع. ويكون الأمر كما ذكرت عن بعض السلف أنه قال: إن الخوف والرجاء للمسلم كالجناحين للطائر، فكما أنه لا يتيسر الطيران إلا بسلامة الجناحين، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، ولم يتمكن الطائر من الطيران، فكذلك المسلم لا يغفل جانبا دون جانب، وإنما يأخذ بالاثنين معا، فيكون راجيا خائفا، لا يقنط من رحمة الله ولا يؤمن مكر الله.
قال: باب قوله: وما قدر الله حق قدره. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره.
وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية: وما قدر الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأورد تحتها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قصة الحبر من اليهود الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إننا نجد في كتابهم أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع والأرضين على السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجرة على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بدت مناجله وتلا قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وجاء في بعض الروايات تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقول الحبري. وفيه تصديقا لقول الحبر، ففيه في هذا الحديث بيان أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة التي هي أن له أصابع. وجاء في الحديث أيضا أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وفي إثبات الأصابع لله عز وجل وإثباتها كما يليق به سبحانه وتعالى، كما يقال في جميع الصفات كلها على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، ولا تؤول كما أولها المؤولون قالوا أن مقصود بذلك كناية عن قدرة، قدرة الله على كل شيء، فإن الله على كل شيء قدير. ولكن صفاته التي جاءت وصفات ذاته فإنه يجب إثباتها لله عز وجل، وما يترتب عليها من صفات الفعل ومن الآثار التي هي أفعال الله عز وجل، وكل ذلك يجب أن يثبت. والله تعالى على كل شيء قدير، وهو متصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. فصفة لله اليدين، وصفة له الأصابع على ما يليق به سبحانه وتعالى، ويثبت له الأفعال التي يفعلها بمشيئته وإرادته، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
قال: باب قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليل قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن المسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟
هذه الترجمة أيضا تتعلق بالآية نفسها، لكنه جعل ترجمتين: ترجمة في أول الآية وترجمة في آخرها. أورد تحت كل منهما حديثا، الحكم هو حديث ابن عباس في قصة حديث ابن مسعود في قصة الحبر وتلا الآية، ثم أيضا ترجم ببقية الآية. وأورد تحتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقبض الله الأرضين ويقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي ذلك لأن هذا الحديث فيه معنى هذه الآية، وهو أن الله عز وجل يقبض السماوات، يقبض الأراضين ويقبض السماوات بيمينه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يقبض اليد اليمنى ويقبض اليد الأراضين باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملك الأرض؟ فهذا الحديث فيه يعني معنى هذه الآية، وفيه مقتضى هذه الآية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الله عز وجل بما تقتضيه هذه الآية، إن الله عز وجل يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟
قال: باب ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال حدثنا الحسن قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة فإذا أنا بموسى متعلقة بالعرش فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة.
أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أورد تحتها حديث أبي هريرة وأورد تحتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه أنه أول من يبعث وأول من يقوم من قبره عليه الصلاة والسلام عندما تحصل النفخة الثانية وهي نفخة البعث يخرج الناس من قبورهم فيكون أول من يخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا مبينا أيضا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أيضا أنه قال أنا أول من تشفع في الأرض يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع أنا سيد الناس يوم القيامة وأنا أول من يشفع في القبر وأول شافع وأول مشفع. ففي هذا بيان أنه أول من يبعث وأول من يخرج من قبره عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أنه يجد موسى آخذا بقائمة العرش فلا يدري أكان بعد النفخة أو أنه كان كذلك. وسبق أن مر بنا الحديث في بدء الخلق أو في أخبار الأنبياء في أخبار الأنبياء بقصة موسى عليه الصلاة والسلام وأن الحديث جاء في بعض رواياته أن الناس يفعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. وقد قال بعض العلماء أن هذه صعقة تكون بتجل الله عز وجل إذا جاء لفصل القضاء فإن أول من يفيق من هذه الصعقة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجد موسى آخر من قائمة العرش فيقول عليه الصلاة والسلام لا أدري أصائق وأفاق قبلي أم كان ممن استهنى الله في بعض الروايات أن جوزي بصعقة يوم الطور. وهنا اللفظ يختلف وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم من قبره ويجد موسى آخرا بقائمة العرش ولا يدري أكان بعد النفخة يعني أنه قام بعد النفخة وسبقه وفي البعث وأخذ بقائمة العرش أو كان كذلك وأنه كان يعني كذلك. ومعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام كان ممن مات ودفن كغيره من الأنبياء إلا عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه رفع إلى السماء حيا وأما سائر الأنبياء فإنهم دفنوا في الأرض. ولهذا قال بعض العلماء إن الحديث دخل حديث ذو حديث وأن حديث الانشقاق غير حديث الأخذ بقائمة العرش وأنه تركل من الحديثين حديثا فجاء الإشكال. ومنهم من يقول أنه لم يدخل حديثا في حديث وأن هذا حصل يعني بعد الخروج وبعد أن نفخ الصور يحصل غشي ثم بعد ذلك يفيق الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرج من قبره ويجد موسى آخر بقائمة العرش. والله تعالى أعلم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين النفختين أربعون. قال يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبي. قال أربعون سنة؟ قال أبي. قال أربعون شهرا؟ قال أبي. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب زنبه فيه يركب الخلق.
وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث أيضا الكتاب ونقص بالطور فطائق من الصلاة والسلام من شاء الله ثم نقص بأخرى. ورد في حديث أبي هريرة في المدة التي بين النفختين نفخة الموت ونفخة البعث، نفخة الموت التي يموت عندها من كان حيا وهم الذين تقوم عليهم الساعة، والنفخة الثانية التي يكون فيها بعث الأولين والآخرين من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، فإن الذين قامت عليهم الساعة نصيبهم من الموت ما بين النفختين، نصيبهم من الموت ما بين النفختين ثم يكون البعث. فأبو هريرة رضي الله عنه والله يقول أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن ما بين النفختين 40، فقيل له 40 يوما قال أبيت، 40 سنة قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، يعني أبيت أن أتكلم بالتمييز لأنه ليس عنده علم تمييز العدد، يعني هذا 40 يوما 40 شهرا 40 سنة، هو حفظ المدة وحفظ العدد ولكنه لم يحفظ المميز التمييز من 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة ما بين النفختين، نفخة الموت ونفخة البعث. ثم يقول في آخر الحديث كل ابن آدم ويبنى كل شيء ويبنى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، يبنى كل شيء من الإنسان ما عدا عجب الذنب، وهو العظم عظم صغير في آخر قلب الإنسان من جهة جبره، هذا هو الذي يبقى ويتركب منه الخلق، بمعنى أن كل ذرة من ذرات الجسم وكل جزئية صغيرة من جزئيات الجسم تأتي وتركب بعضها فوق بعض حتى يعود كما كان، حتى يعود ذلك الجسم الذي دفن والذي قبر يعود كهيئته. ليس البعث يكون لخلق جديد وأنه يخلق خلقا جديدا، لا، يعني ليست الهيئة الموجودة في الدنيا والتي كان عليها ثم دفن، وأنه ينشأ خلقا آخر، وإنما نفس الأجزاء المتفرقة الله تعالى يجمعها بعضها على بعض حتى يركب كل جزء في مكانه. وليس البعث يكون لجسم جديد، جسد جديد غير الجسد الذي كان في الدنيا، بل نفس الجسد الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد، والله تعالى على كل شيء قدير. فقد بين الله عز وجل كيفية البعث، كيفية إعادة الأجسام في الكتاب العزيز الذين جاء في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه سأل الله عز وجل كيف يحيي الموتى، قال له أنقذ، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل كل جبل من جزء ثم دعهن يأتينك سعيا، فأمره أن يأتي بأربع طيور ويقطعها ويخلط لحمها ببعض حتى يكون 4 الطيور لحمها مخترق ممتزج بعضه ببعض مخلوط بعضه ببعض، ثم يأخذ قطعة من هذه المجموعة التي اختلط اللحم فيضع على كل جبل جزءا، ثم انه بقدرة الله عز وجل يأمر كل جزئية ان تخرج من مكانها حتى تأتي وتركب بعضها على بعض حتى تعود الطيور 4 كما كانت قبل ان تقطع وقبل ان تمسح. فكيفية البعث، كيفية عادة الناس هي كهذه الهيئة التي بيّن الله عز وجل. ثم ايضا قصة الاسرائيلي الذي جاء في الحديث والذي اوصى بانه اوصى بنيه قال اني اذا مت يعني احرقوني في النار، ثم خذوا الرماد الذي يحصل نتيجة لإحراقه وذروا بعضه في البحر وذروا بعضه في البر، قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب احد من العالمين، فامر الله البحر بان يخرجنا فيه والبر بان يخرجنا فيه حتى عادت الجزئيات بعضها على بعض حتى ركب بعضها وقضى. ولهذا يقول الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نعيد نعلم الذي أخذت الأرض والذي اخترت الأرض فنحن نعيده حتى يعود كما كان. وذلك ليحصل الثواب لذلك الجسم الذي أحسن ويحصل العقاب لذلك الجسم الذي أساء. ولو كان يخلق أو يوجد جسم آخر جديد لصار التعذيب على جسم الجديد ما حصل منه الإساءة، ولصار الإحسان على جسم ما حصل منه الإحسان، وإنما الإحسان يكون للجسم للروح والجسد الذين حصل منهم الإحسان، ويكون العذاب للروح والجسد الذي حصل منه الإساءة. ولهذا يعني جاء في القرآن أن الإنسان تشهد عليه جوارحه وتشهد عليه أجزاؤه الجلود والأيدي والأرجل، ولو كان ينشأ خلقا جديدا فكيف تشهد وهي لم تكن موجودة في الدنيا؟ كيف تشهد بما عمل صاحبها ويختم على فيه وتتكلم أعضاؤه لو لم تكن هذه الأجساد التي كانت في الدنيا التي تعاد؟ فكيف تشهد وهي لم تكن موجودة في الدنيا لو كان يخلق خلقا جديدا ويركب ترتيبا جديدا غير الترتيب الذي كان في الأول في الدنيا وغير الخلق الذي كان في الدنيا؟ وإنما نفس الجسد يعاد فعجب الذنب يبقى، ثم تأتي الجزئيات تركب بعضها فوق بعض حتى يعود كما كان ويبعث. يعني ذلك الجسم الذي دفن، ذلك الجسم الذي كان موجودا في الدنيا ثم دفن في القبر اختلط بالأرض أو أكلته السباع أو اختلط في البحر وأكلته أحيانا أحوانا في البحر، الله تعالى يجمع هذه الأجزاء المتفرقة وهو على كل شيء قدير حتى يعود الجسم كما كان وينعم بكونه قد أحسن ويعذب بكونه قد أساء. ثم إن بعض الأجساد لا تأكلها الأرض، ومع أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وأما غيرهم فليس فيه دليل يدل على عدم أكل الأرض له وعدم ذهاب الأجساد وتفرقها وتنفسها، فالله تعالى أعلم. ولكن الأنبياء جاء ما يدل على أن الأرض لا تأكل أجسادهم وأنها تبقى كما كانت ولا تأكلها الأرض، وأما غيرهم فعلم ذلك إلى الله عز وجل، قد تأكل الأرض أجسادهم وقد يلقون ولا تأكل الأرض أجسادهم. قد جاء في الحديث جاء في الأثر أن جابر بن عبد الله عنه وارضاه الأنصاري لما مات أبوه عبد الله بن حرام يوم أحد استشهد في سبيل الله ودفن في المكان الذي استشهد فيه، وجاء السيل واجترف الأرض التي حوله فخشي أن يجرفه السيل فنبشه لينقله إلى مكان آخر، ولما نبشه وجده كما كان بعد ستة أشهر، وجده كما كان بعد ستة أشهر لم يتغير منه شيء. والله تعالى أعلم هل يبقى مثل هذا الجسد الذي بقي هذه المدة لم يتغير باستمرار إلى حين البعث؟ الله تعالى أعلم، لا يقطع به لأنه ما ورد شيء يدل عليه. وأما من بالنسبة للأنبياء فقد ورد ما يدل على بقاء أجسادهم سليمة لا تأكلها الأرض ولا تتغير ولا تتأثر، وإنما تبقى كما وضعت.
ما شانه خلق آخر
يعني أنه يعادي، يعني فيه خلقين، الخلق الأول الذي هو النسخة الأولى، والنسخة الثانية هي خلق، لكن الذي هو لهذه الآية مثلا خلق آخر، يعني الذي هذا بكبير خلق الإنسان عندما يخلق من نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يكون عظاما ثم تتعلمه ثم يعني يكون هذا الخلق الذي نشاهده ونعاينه وتبارك الله في الخالقين. وإن هذه في لكن بالنسبة للبعث يعني هذا خلق أو هذه نشأة أولى وهذه نشأة ثانية، والذي أنشأه لأول مرة قادم على أن يعيده وأنشأه نشأة ثانية، وهي هو تلك الأجزاء المتفرقة تجتمع ويركب بعضها فوق بعض. الله تعالى على كل شيء قدير، الذي أوجده من العدم ولم يكن شيئا يجمع هذه الجزئيات المتفرقة حتى يركب بعضها إلى بعض، و يعني تعود الروح إلى الجسد ثم تنشق الحضور عن أصحابها وتخرج تلك الأجساد التي دهنت لتلقى جزاءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
قال سورة المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد حاميم مجازها مجاز أوائل السور، ويقال بل هو اسم، بل هو اسم لقول شريح بن أبي أوفى العبسي: يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهلا كلا حاميم قبل التقدم. الطول التفضل. داخلين خاضعين. قال مجاهد: إلى النجاة الإيمان، ليس له دعوة يعني الوثن، يسجرون توقد بهم النار، تمرحون تبطرون. وكان العلاء بن زياد يذكر النار، فقال رجل: لم تقلق الناس؟ قال: وأنا أقبل أن أقلق الناس، والله عز وجل يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله، ويقول: وأن المشركين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاع، ومنذرا بالنار من عصى.
ثم ان البخاري رحمه الله بدا انتقل من الكلام وما يتعلق بسوره الزمر الى ما يتعلق بسوره المؤمن او سوره غافر، لان يقال سوره غافر ويقال سوره المؤمن. غافر لان في اولها غافر الذنب، وسوره المؤمن لان فيها مؤمن ال فرعون، وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه، ويقال لها سوره المؤمن لان في فرعون مؤمن من ال فرعون، ويقال لها سورة غافر لأنها بدأت في يعني هذا الاسم، يعني هذا الوصف لله عز وجل هو غافر، غافر الذنب، غافر الذنب وقابل التوبة، فيقال لها غافر ويقال لها المؤمن. ثم ذكر حاميم وأن مجازها مجاز السور التي بدأت بحروف مقطعة، يعني تأويلها تأويلها. ومعلوم أن أرجح ما يقال وأرجح ما قيل في الحروف المقطعة في أوائل السور أن الله تعالى أعلم بمراده بها، لأنه ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم شيء ثابت يدل على المراد بها، فهي حروف مقطعة جاءت في أوائل 29 سورة، منها ما هو آحادي وثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي، يعني أحادي مثل نون قاد قاف، وثنائي مثل حاميم، وثلاثي مثل ألف لام ميم قاء ألف لام ميم قاد، ورباعي مثل
شاف
آية عين قاد
ألف لام ميم شاف
ألف لام
ألف لام
ميم صاد ألف لام ميم صاد ألف لام ميم صاد ألف لام ميم صاد ألف لام ميم رأ ألف لام ميم ثلاثي ألف لام ميم ألف لام ميم رأ ألف لام ميم صاد رباعي، وأول حاميم كاف هاء عين صاد خماسي، وحاميم عين سين قاف خماسي، فهي جاءت في أوائل 29 سورة، منها ما هو ثنائي ومنها أحادي وثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي، ليس فيها أكثر من ذلك، ليس فيها أكثر من ذلك. فهذه الحروف المقطعة في أوائل 29 سورة الله تعالى أعلم بهم مراده بها، وإنما تلمس العلماء من ما يرتبط بها وما يتصل بها من ما يأتي بعدها من ذكر القرآن والإشادة بالقرآن. قالوا إن لعل المقصود منها, هذا ليس في نص ولكن استنتاج وفهم, قال لعل المراد منها أن فيها التنبيه على إعجاز القرآن, وأن هذا القرآن المعجز مؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامكم. الكلام الذي ألف منه القرآن هو مؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامكم, ومع ذلك لا تستطيع, ومع ذلك أنتم لا تستطيعون أن تؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام, كلاما مثل كلام الله عز وجل, لا تستطيعون أن تؤلفوا, لأن أكثر سور القرآن يأتي بعدها ذكر سور القرآن التي فيها الحروف المقطعة, يأتي بعدها مباشرة ذكر القرآن, إنزال القرآن وما يتعلق بالقرآن, والتي ليس فيها ذكر القرآن مباشرة يأتي في نفس السورة ما يتعلق بالقرآن, وهو نادر قليل جدا, مثل غلبة الروم, مثل قتل الناس واليترك, فإنه جاء بعد الحروف المقطعة لم يأتي ذكر القرآن مباشرة, ولكنه جاء في أثناء السورة أو في آخرها. قالوا فلعل المقصود من إرادة هذه الحروف المقطعة في هذه السور بيان إعجاز القرآن, وأن القرآن المعجز الذي تحدي العرب وهم الفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثله ولم يستطيعوا, هو مؤلف من الحروف التي يؤلفون منها كلامهم, ومع ذلك لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل كلام الله سبحانه وتعالى, فهو معجز ولم يستطع أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء يماثله ويشبهه, بل عجزوا وهم الفصاحة والبلاغة. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر أثرا عن العلاء بن زياد, وهو أثر جميل جدا, أثر عظيم, لأنه كان يذكر النار, يذكر الناس بالنار, يعلمهم ويخوفهم بالنار. فقال له رجل: لما تقنط الناس, لما تقنط الناس, تقنطهم يعني من رحمة الله, لأنه يذكر النار وتخويف من النار. فقال: وكيف أستطيع أن أقنط الناس؟ لا أقنط الناس, والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فكيف أقنطهم؟ والله عز وجل يقول هذا, ويقول أن المشركين هم أصحاب النار. فجمع بين الترغيب والترهيب, وبين الوعد والوعيد, وذكر إلى جانب هذه الآية التي فيها عدم القنوط من رحمة الله عز وجل, وأن المشرك لا يقنط من رحمة الله, التخويف, وهو الله عز وجل, وأن المشركين هم أصحاب النار. وجاء في آية أن المشركين لا يقنطون من رحمة الله, وجاء في آية أن المشركين هم أصحاب النار. فكما أن الإنسان يرجو فأيضا يخاف, لا يكون مجرد, لا يكون راجيا فقط ومعولا على آيات الوعد فقط وأحاديث الوعد فقط, ويغفل عن أحاديث الوعيد وآيات الوعيد, لأن الله تعالى يجمع بين الوعد والوعيد: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يتولى فقر ربكم برحمة واسعة ولا يرد بأس عنكم القوم, إن ربك سبحانه قال وأنه الغفور الرحيم. نفس الآية التي أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر بمناسبتها, وهي في أول السورة: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب, غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بجوارها مباشرة. فإذا الإنسان يجمع بين هذا وهذا, لا يعول على هذا دون هذا ولا على هذا دون هذا, لا يكون خائفا فقط فيقنط من رحمة الله, ولا يكون لا يكون راجيا فقط فيأمن مكر الله, ولا يكون خائفا فقط فيقنط من رحمة الله, وإنما يسير الله عز وجل خائفا راجيا, كما ذكرت عن بعض السلف أنه قال: إن الإنسان في خيره الله عز وجل يسير بالخوف والرجاء, والخوف والرجاء كالجناحين للطائر, إذا سل أحد الجناحين سل طورانه. كذلك الخوف والرجاء هما بهذه المثابة، لا بد منهما جميعا. الحسن بن زياد العلاء بن زياد رحمه الله قال: وكيف أقنط الناس؟ الله عز وجل يقول: ويا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ويقول: وأن المسرفين هم أصحاب النار. ثم قال: ولكنكم تريدون أن تبشروا بالجنة على مساوي أعمالكم. تريدون أن تبشروا بالجنة على مساوي أعمالكم، تريدون جنة وأنتم تقدمون الأعمال التي توجب النار والتي تستحقون عليها النار. وإنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه، ومنذرا بالنار لمن عصاه. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة، دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصاني فقد أبى. يعني هذا الأثر جميل جدا، فيه لفت النظر إلى أن المؤمن يأخذ بالوعد والوعيد، وأن لا يكون يغلب جانبا على جانب، وإنما يأخذ بالجانبين معا، كما يجمع الله عز وجل بين الوعد والوعيد، ليخاف الإنسان ويرجو، ليكون الإنسان خائف الراجية، يرجو ويخاف، لا يكون راجيا فقط ولا خائفا فقط، وإنما راجيا خائفا، ويدون رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، رغبا رغبة فيما عندنا من الصواب، ورهبة فيما عندنا من العقاب، يعني يرجون رحمة الله ويخافون عذابه وعقوبته. حاصل من هذا الأثر أثر العلاء بن زياد جميل جدا، هذا من أحسن من أجمل الألفاظ، ومن أحسن الألفاظ، لأن فيه بيان الحق وتوسط بين الإفراط والتفريط، وأن الإنسان لا يكون مفرطا ولا مفرطا، لا يكون خائفا فقط ولا راجيا فقط، وإنما يخاف ويرجو.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال: حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل أقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟
وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن عبد الله بن عمرو بن العاص سئل عن أعظم ما جرى الرسول صلى الله عليه وسلم من الأذى، أو بشيء من أعظم ما جرى الرسول صلى الله عليه وسلم من الأذى، قد أوذي بالله عز وجل وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يبلغ ما أرسل به بالراحة والطمأنينة وعدم المشقة، بل حصل ذلك له بالمشقة، وذلك زيادة في درجاته وعلوا في منزلته عند الله عز وجل، وأيضا ليكون القدوة والأسوة لأمته ولمن يسير على منهاجه ويتسلى ويتذكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ما سلم من الأذى وأوذي في سبيل الله، فيصبر أتباعه على ما يناله من الأذى في سبيل الله. فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة، وأنه جاءه عقبة بن أبي معيط فلوى عليه ثوبه حتى كاد أن يخنقه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مسرعا ودفعه عنه وخلصه منه، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذه الصورة، لأن هذه الآية جاءت في قصة مؤمن آل فرعون الذي يعني ذكر الله قصته بهذه السورة وقال فيه
كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا وعنده يود الذين كفروا الآية وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله دحاها. وقوله خلق الأرض في يومين وجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السماوات في يومين وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه ذلك. وذلك قوله أي لم يزل كذلك فإن الله لم يلد شيئا إلا أصاب به الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. قال حدثني يوسف بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أليسة عن المنهال بهذا. وقال مجاهد غير ممنون محسوب أقواتها أرزاقها في كل سماء أمرها مما أمر به ناحفات مشائين وقيضنا لهم قرناء قرناهم بهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت اهتزت بالنبات وربت ارتفعت. وقال غيره من أكمامها حين تطلع ليقولن هذا لي أي بعملي أنا محقوق بهذا سواء للسائلين قدرها سواء فهديناهم دللناهم على الخير والشر كقوله وهديناه النجدين وكقوله هديناه السبيل والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أصعدناه من ذلك قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي يوزعون يكفون من أكمامها قشر الكفرة هي الكم. وقال غيره ويقال للعنب إذا خرج أيضا كافور وكفرة ولي حميم القريب من محيط حاف عنه حادا مرية ومرية واحد أي الفراق. وقال مجاهد اعملوا ما شئتم الوعيد. وقال ابن عباس بالتي هي أحسن الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم.
ثم البخاري رحمه الله انتقل إلى ما يتعلق بسورة حميم السجدة وبسورة فصلت وقالها سورة فصلت وقالها حميم السجدة لأن الحواميم ليس فيها سجدة إلا بهذه السورة وقالها حميم السجدة كما يقال لألف لام ميم السجدة لأن اشتهرت بهذا وإلا فإن ألف لام ميم يعني جاء ألف لام ميم قال وفيها سجدة هنا ألف لام ميم يعني جاءت فيها سجدة ولهذا يقال ألف لام ميم سجدة وهنا يقال حميم السجدة. ويقال لتلك لهذه السورة أيضا فصلت بالكلمة التي هي أولها. وأورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس الذي يرويه عن سعيد بن جبير وأنه جاءه رجل وسأله عن أمور أشكلت عليه في القرآن لكون الكفار كونه جاء أن في التساؤل وسؤال يوم القيامة وإثباته فالآن كان بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ففيه إثبات التساؤل ونفيه, إثبات التساؤل ونفيه. وكذلك أيضا والكفار لا يفتنون الله حريثا, قلهم أنا كنا مشركين, يعني فيه إثبات أنهم لا يفتنون, وأنه حصل منهم أن فتنوا وقالوا ما كنا مشركين. وكذلك فيما يتعلق بخلق السماوات والأرض, وأن يعني في بعض الآيات أن السماوات قبل, في بعضها أن الأرض قبل, ويسأل عن ابن عباس رضي الله عنه كيف الأمر. وكذلك وكان الله غفور رحيم, وكان الله عز حكيم, وكان الله سميعا بصيرا, قال فكأنه هذا كان ثم مضى, فكيف يكون بالنسبة للمستقبل. فأجابه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن هذه الأسئلة, وأجيب أيضا عن هذه بأجوبة أخرى. فالجواب الأول أو السؤال الأول وهو أن فيه إثبات التساؤل ونفي التساؤل, ما أجيب به بما جلب العلماء أن المواقف القيامة أحوال ومواقف, ففي بعضها يتساءلون وفي بعضها لا يتساءلون, فيكون الإثبات في بعض الأحوال والنفي في بعض الأحوال, ويكون كل من النفي والإثبات محمولا على بعض الأحوال. وكذلك الحال بالنسبة للكتمان, كونهم يكتمون ولا يكتمون, هذه الأحوال يحصل منهم أنهم يبدون ما عندهم ويتحدثون عما عملوه, وفي بعضها يحصل منهم الكتمان ويقولون ما كنا مشركين. وبالنسبة لخلق السماوات والأرض فإنه حصل, يعني خلق الأرض ثم خلقت السماء ثم أكمل خلق الأرض بعد ذلك. وبالنسبة لكان الله غفور رحيما أنه كان ولا يزال, وليس معنى ذلك أنه كان ومضى, وإنما يعني كان يعني تفيد حصول يعني هذا في الماضي وكذلك حصوله في المستقبل. وهذه صفة الله, إذا أراد الله شيئا كان, ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء, يعني وهذا في الماضي وفي المستقبل. والله تعالى يصفهم بذلك أزلا وأبدا, أزلا في الماضي وأبدا في المستقبل, وليس ذلك شيء كان وانتهى, وإنما الله عز وجل لم يزل متصفا بتلك الصفات ولا نهاية لاتصافه بصفاته, كما أنه لا بداية لاتصافه بصفاته سبحانه وتعالى. والبخاري رحمه الله أورد هذا الأثر على غير الطريقة التي كان يفعلها, وهي سياق الإسناد أولا ثم المتن ثانيا, فإنه ذكر المتن أولا ثم عقبه بالإسناد. قال الحافظ بن حجر أنه يفهم من تصرفه أنه ليس على شرطه, وإن كان موصولا إلا أنه ليس على شرطه, فهذا القنيع الذي صنعه والعمل الذي عمله وهو تقديم المتن على الإسناد وإتيان بالإسناد بعد المتن, ويخالف طريقته التي اعتادها والتي مشى عليها وهي تقديم الإسناد على المتن, يعني هذا يفيد بأنه بأن المتن بأنه ليس على شرطه وأنه يخف عن شرطه. ونقل هذا عن ابن خزيمة وأنه قال هذا الشيء, وأن هذا العمل البخاري فيه الإشارة إلى أنه ليس على شرطه, يعني حيث يقدم المتن ويؤخر الإسناد. نقف نجيب على ما يجب جواب الحافظ بن حجر يقول ان هذا الصنيع اذا يقدم الاسناد على المكان الذي يقدم الاسناد يعني يشهد بانه ليس على شرط, ونقله عن الخليل, ولكن هي نادره, يعني كون الاسناد ياتي بعد المكان هذا نادر. اذكر يعني في كتاب العلم في أثر في هذا اللي هو عروض الخرجون الذي فيه وهو خاص بالموقوفات يعني ليس ما جاء في مرفوعات يعني ذاك في موقوف وهذا في موقوف ذاك على علي رضي الله عنه وهذا على ابن عباس يعني تقديم المتن على الاسناد لأنه ذكر عن علي رضي الله عنه حتى الاسناد يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله ثم ساق الاسناد بذلك فهنا ذكر المتن ثم ساق بعده الاسناد بذلك هذا الصنيع قالوا يشعر لأنه ليس على الحقيقة لكن ليس من ذلك إذا كان ليس على شرطة من ذلك الصحيح لأن الشرطة في قمة الصحيح فهناك شيء على ليس على شرطة هو الصحيح مثل ما عند مسلم من الحديث الصحيح الذي ليس على شرطة من ذلك الصحيح هذا الصحيح
أمين يا رب.